فأهل السنة والجماعة يحرصون على أنهم يربطوا العلم بالعمل دائما. والحسن البصري الإمام التابعي المشهور ماذا يقول؟ يقول: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا قولهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. يقول الحسن: فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين، فآخذ وأحبته وأودده، فآخذ وأحبته وأودده، وإن خالف قوله عمله فماذا يشبه عليك، أو ماذا يخفي عليك منه، أو ماذا يخفى عليك منه، إياك وإياه لا يخدعنك. لأنه إذا كان هو لم يستفد من علمه ومن قوله فكيف تستفيد منها أنت أيها الإنسان؟ والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في غاذة اللهفان تعليقا على سورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا يقول؟ قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، يقول: إن كل إنسان خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بطاعته، أي طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا كماله في نفسه، هذا واحد. ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه وبملاك ذلك كله وهو الصبر. يقول ابن القيم: فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه له وبوصيته بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى عن هذه السورة: لو فكر الناس في سورة العصر لكفته. ومن ثم فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه رأى الراحة النفسية والطمأنينة القلبية فأحب الخير لغيره، فصار ينشر هذا الدين ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أهل أهل السنة والجماعة، انظر إليهم في كل مكان تجدهم دعاة إلى الله، تجدهم دعاة إلى الله، انظر إليهم في أي مكان، في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ساروا على الجمال، ساروا مع قلة الزاد إلى مشارق الأرض ومغاربها ينشرون هذا الدين ويجاهدون في سبيل الله. أترونهم جلسوا في بيوتهم مع الطعام والشراب والزوجات؟ لا والله، سار هؤلاء رحمهم الله تعالى مع شدة العيش وشظفه، مع شدة الزمان وكثرة الكفار الذين يحيطون بهم من كل جانب، ساروا إلى ربهم تبارك وتعالى بدعوة الله ونشر دينه وحب الخير للناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند تعليقه على حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره، يعني مثل أزماننا، فالمؤمن منهي أن يحزن عليه أو يكون في ضيق من مكره. يقول شيخ الإسلام: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال أهل الإسلام جزع وكلا وناحى كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني أن تسير في دربهم لا تنوح وتبكي وتجلس، وإنما سر في درب الصالحين وادع إلى ربك تبارك وتعالى. ولقد كان للسلف رحمهم الله تعالى ثبات على الحق، وكانت قلوبهم لا تستريح إلا بنصر الحق. وتعلمون أحمد بن حنبل وما جرى له رحمه الله تعالى، وأشير من قصته ومحنته إلى حادثة صغيرة حكاها أبو سعيد الواسطي رحمه الله تعالى، فإنه قال: دخلت على الإمام أحمد بن حنبل قبل أن يضرب، دخلت عليه في الحبس فقلت له في بعض كلامي: يا أبا عبد الله، عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور. كأني أسهل عليه الإجابة، أي الإجابة إلى القول بخلق الخلق. فبماذا أجابه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؟ بماذا أجابه رحمه الله تعالى؟ انظروا ماذا قال. يقول الواسطي هذا رحمه الله تعالى، يقول: فقال لي أحمد بن حنبل: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. لكن الإمام أحمد رجال السنة رجال العلم والعمل ما استراحوا، ما استراحوا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فرحم الله أحمد بن حنبل ورحم الله علماء السنة كلهم أجمعين. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يروى عنه أنه كان إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة، وأحب أن يعرف أحواله، يعرف أحوال أخوانه المسلمين، لأنه رأى أنه صاحب زهد، صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولقد تأثر بالإمام أحمد أحد أقرانه وهو أحد شيوخ البخاري، واسمه موسى بن حزام رحمه الله تعالى، فإنه كان يميل إلى مذهب المرجئة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعانه بالإمام أحمد بن حنبل فانتحل السنة وصار يذب عنها رحمهم الله أجمعين. لشيخ الإسلام ابن تيمية تعليق على قول الله تبارك وتعالى الذي يحتج به كثير ممن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يسير على مذهب السلف. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام مهم في هذا الباب، أحببت أن تقفوا عليه معي في هذه الدقائق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد كلام: وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، لكنها فرض على الكفاية، وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول والجهاد في سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآن. وقد تبين بذلك، يقول شيخ الإسلام، أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم بين بعد أن ذكر أن بعض الناس يحتج بمقاله أو بلسان حاله بقول الله تبارك وتعالى على ترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول شيخ الإسلام ردا على هؤلاء وقوله تعالى علوا كبيرا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نهيا ولا إذنا، كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خطب وقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تقرؤونها وتفهمونها على غير فهمها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم أو المنكر فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك حديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه فإن أبا ثعلبة الخشني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. وهذا يقول شيخ الإسلام يفسره حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير في هذه الحال وبقي تغيير القلب. وأعظم ما في تغيير القلب أقول أنا وأعظم ما في تغيير القلب هو الهجر. البغض في الله والحب في الله أن تبغض صاحب المنكر وأن تهجره في الله. أما أن تكون أكيله وشريبه وهو على المنكر فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن العذاب عم هؤلاء وهؤلاء كما في تفسير قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخره. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بين أنه ليس لأحد الاحتجاج بتلك الآية وأن الاهتداء إنما يتم إذا أطيع الله وأدي الواجب وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى تكون الهداية؟ تكون الهداية بالقعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، إذا قمتم بالواجبات، يعني إذا آمنتم بالله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر حققتم الهداية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن في هذه الآية فوائد عظيمة، أحدها ألا يخاف المؤمن الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتدي. الثاني ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى. والحزن على ما لا يضر عبث. وهذان المعنيان مذكوران مع قوله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر. الثالث ألا يركن إليهم وألا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات، لقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية، ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية أخرى. فإن الإنسان قد يتألم عليهم وقد يتألم منهم إما راغبا وإما راهبا، إما راهب من أهل الباطل وإما راغب فيما عنده. الرابع ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم فيقال قد اعتدى عليه، لأن الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى. وقال شوفوا كيف الجهاد، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الخامس من فوائد هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد، فإن ذلك داخل في قوله عليكم أنفسكم وفي قوله إذا اهتديتم. أيها الإخوة، إن من أعظم ميزة أهل السنة والجماعة أنهم يربون أبناءهم وشبابهم على السنة، على سلوك الطريق المستقيم. فكان الواحد منهم يبحث لابنه أو لأخيه أو لجاره أو لقريبه أو للشباب في مسجده أو في قريته أو في مدرسته أو غير ذلك، يبحث لهم عن الطرق والوسائل التي تعينهم على سلوك سبيل أهل السنة والجماعة والبعد عن الانحراف. البعد عن الانحراف سواء كان بالفسوق والعصيان أو الانحراف بالبدع المضلة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا منهج أصيل لأهل السنة والجماعة. فيا أيها الآباء ويا أيها الإخوة في الله، احرصوا على تنشئة أبنائكم وإخوانكم على السنة. يقول عبد الله بن شوذب الإمام المشهور رحمه الله تعالى، يقول: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك، يعني إذا بدأ في العبادة والطاعة، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. يحمله عليها. ويقول عمارة بن زادان، يقول: قال لي أيوب السختياني الإمام العلم المشهور، يقول: قال لي: يا عمارة، إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. إذا كان صاحب سنة، لماذا؟ لأن سلوكه للسنة يجعله بعون الله وتوفيقه يسير في هذه الحياة مستقيمة. لكن إذا بدأ يعوج مع العصاة وأهل البدع، بدأت الشكوك والشبهات والمشاكل النفسية وغيرها، بدأت تنتابه وتطغى عليه وتغير من حاله. أيها الإخوة، أختم كلامي بأن من ميزة أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يحزنون على علماء السنة إذا ماتوا، كانوا يحزنون عليه. وأي مصيبة تصيب الأمة إذا مات العلماء العاملون، إذا مات العلماء المجاهدون الذين يبينون الحق للناس ويدلونهم عليه. أيوب السختياني الذي ذكرت كلامه قبل قليل، يروي عنه حماد بن زيد أنه قال: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. الله أكبر على الوحدة. كالبنيان المرصوص إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله أكبر على القلوب المؤمنة الملتئمة. الله أكبر على هذه القلوب. يموت الرجل من أهل السنة فيحزن عليه ويقول: كأن عضوا من أعضائي اقتطع منه. يحزن عليه كما حزن عليه أهله وأولاده. تلك والله قلوب عمرت بالإيمان، تلك والله قلوب نظرت إلى الأمام، نظرت إلى مستقبل الأمر بعد الموت يوم القيامة عند رب العالمين. حينما يجمع الله المؤمنين تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأن منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن منهم رجل أحب أخاه في الله فقط، أحب أخاه في الله فقط. أيوب السختياني يقول: كأنه ينزع مني عضو إذا سمعت بعلم من أعلام أهل السنة قد مات. وأيوب هذا كان يغسل أحد علماء السنة واسمه شعيب ابن الحبحاب وقد مات. يقول حماد بن زيد: حضرت أيوب السختياني وهو يغسل هذا الرجل، فماذا يقول أيوب السختياني؟ يقول: قال لي وهو يغسله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة، نعوذ بالله، إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. أيها الإخوة، كم يوجد من أهل البدع، من أهل البدع والانحراف، من يتمنى موت بقايا سلفنا الصالح، بقايا سلفنا الصالح من علماء السنة الموجودين. كم منهم يريد أن يتمنى، كم منهم واحد يريد أن يتمنى أن يموت هؤلاء ليلعب ويرتاح. ولكن نقول له كما قال أيوب السختياني: إن الذين يريدون ويتمنون أن يموت أهل السنة والجماعة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة في الله، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل السنة والجماعة السائرين على الحق والهدى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن مات على مذهبهم، ممن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أعذنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل في باقي هذه الدروس القادمة عونا لنا على فهم عقيدتنا وسيرنا إلى ربنا وجهادنا في سبيله. اللهم إنا نسألك أن توفقنا وإخواننا المسلمين على سلوك الدرب القويم والصراط المستقيم، وأن تميتنا على ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الكرام، هناك عدد كبير من الأسئلة، ولعلكم تدركون وتقدرون أن الوقت لا يسمح، ولكن بما يتيسر إن شاء الله يجيب فضيلة الشيخ على بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يكون التطبيق الحقيقي لمنهج أهل السنة والجماعة في وقتنا الحاضر، ونحن كلنا نرى ما يظهر من التفرقات أو التفرقات الدينية وظهور الطوائف والديانات الأخرى، وما يخططه لنا أعداء الإسلام، وتوفر جميع أنواع الفساد في هذا الزمن، وجهنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة، أو لا تكفيه محاضرة، لأنه سؤال يتعلق بواقع الأمة وبالمنهج العملي لانتشالها مما هي فيه. وأقول اختصارا إن القيام بالواجب في هذا العصر على الرغم من كثرة التفرق والاختلاف، القيام بهذا الواجب يقتضي من كل واحد منا عدة أمور. أولها أن يحقق الإسلام في نفسه وأهل بيته، وثانيها أن ينهج النهج المستقيم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. إذن على كل واحد أن يبحث عن المنهج الحق ليسلكه. ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ كيف يتعرف عليه ويفهمه ولا يكون فهمه له فهما جزئيا أو سطحيا، وإنما يفهم منهجهم على الوجه الصحيح الكامل الدقيق، فإذا ما فهمه أخذ يدعو إليه، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويصبر على ما أصاب من أهل البدع أو من غيره. ونحن نعلم جميعا أن الناس يريدون الرجل العملي، الداعية العملية، فلو أن كل واحد منا قام بدوره المطلوب في تربية نفسه وزوجه وأخوانه وأولاده ومن حوله، ولو قام المدرس بدوره المطلوب، ولو قام إمام المسجد بدوره المطلوب، ولو قام الدعاة إلى الله بدورهم المطلوب، وإذا قام العلماء والقضاة بدورهم المطلوب، وهكذا يكون هناك تكامل، تكامل حتى يتكامل البناء. وإلا متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فيا أيها الإخوة، نحتاج إلى وقفة صادقة، نحتاج إلى عزمة أكيدة أن نسلك هذا الطريق وأن ندعو إليه هنا وفي مشارق الأرض ومغاربها، نبلغ هذه العقيدة السلفية الصحيحة للناس، نربي عليها أنفسنا ونربي عليها من حولنا. وفي المسألة تفرعات كثيرة قد لا يسمح المقام بالحديث عنها. نعم.
هذا السؤال سأله يقول: ما هو رأي ردك على من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان فيلسوف وصوفي؟
الحقيقة أن كتب شيخ الإسلام ترد، لأن الباحثين حتى من غير أهل السنة يعتبرون الفلسفة قصم ظهرها لما جاء شيخ الإسلام، فكيف يقال فيلسوف؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اطلع على أمور الفلسفة لا ليستفيد منها، بل من البداية اطلع عليها وهو يعلم أنها ضلال وكفر وانحراف، من ثم أخذ يرد عليها من باب العلم، حتى يروى عنه أنه قال: ما خالفني أحد في قول إلا وأنا أعلم بمذهبه منه. فكان عالما بأقوال الخصوم، وكان عالما أيضا بأقوال هؤلاء حتى وهو يجادلهم ويرد عليه. فكيف يقال عنه فيلسوف وهو الذي نقض الفلسفة وأرجع الأمر إلى نصابه بأن يكون الوحي هو الطريق المستقيم؟ لكنه شيخ الإسلام وهو ينقض أقوالهم كان يحتاج إلى الاستشهاد بكلامهم ليرد عليه. فقد يفتح إنسان كتاب درء تعارض العقل والنقل أو منهاج السنة مثلا ويقرأ من وسط الكلام كلام فلسفة فيظن شيخ الإسلام فيلسوف، بينما شيخ الإسلام ينقل كلام أرسطو طاليس أو أفلاطون أو ابن سينا أو الفارابي أو ابن رشد أو غيرهم لينقض كلامهم ويبين أن الحق كل الحق في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله القول بأنه صوفي. حتى هذه اللحظة جميع الصوفية إلا ما شاء الله، جميع من ابتدع من أهل الصوفية إلا ما شاء الله أكره ما يكرههم شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأنه يعتبرونه خصمهم الذي فضح أصحاب وحدة الوجود، والذي فضح أصحاب التوسل الشركي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فضح أصحاب الموالد، والذي فضح أصحاب البدع والخزعبلات والكرامات الكاذبة، يعتبرونه خصمهم، فكيف يقال إنه كان منهم؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واسمح لي إذا أطلت قليلا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان قلبه قلب إمام نحسبه والله حسيبه، فمن ثم كان رحمه الله تعالى إذا تكلم عن أبواب العبادة والتقوى تجد شيخ الإسلام كلاما رقيقا يكاد أن يكون مثل كلام الصوفية، لكنه كلام مبني على الكتاب والسنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذه الذي أوذي معه وسجن معه في سجنه الأخير وحورب معه من جانب الأشاعرة وأهل البدع والصوفية وغيره، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكنا، يعني ابن القيم وأصحابه من التلاميذ، وكنا إذا اشتد بنا الأمر وأظلمت علينا الأمور وضاقت بنا الدنيا ما هي إلا أن نذهب إلى شيخ الإسلام فنجلس عنده. قال: فإذا سمعنا كلامه ارتاحت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وانشرحت صدورنا. إنه قلب المؤمن. وتشاهدون نماذج إلى الآن، إلى الآن تجد من العلماء والصادقين من إذا جلست مجلسه ارتاحت نفسك. والله إن الواحد من أهل البدع أو أهل الفسق يأتي إلى مثل هؤلاء وقلبه منقبض خائف أن يقضي هذه الساعة بكل قسوة وشدة. يقول: فإذا جلست عند هذا العالم ارتحت له وأحببته في الله وانشرح صدري. إنها صفات المؤمنين، إنها صفات المؤمنين الذين تنشرح صدورهم بالإيمان والقرآن فتنشرح صدور من يكون معهم. وتلك مجالس الذكر ومجالس العلم، لا مجالس اللغو ومجالس العبث. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع يقول: هناك من يقول بأن الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة هي اختلافات فرعية كالاختلاف بين المذاهب الأربعة، ويزعم هؤلاء بأن هدفهم هو التقريب بين المسلمين، فما رأيكم بذلك؟
أقول باختصار: هذا كلام من يجهل مذهب أهل السنة ويجهل مذهب الرافضة. يعني من قال هذا لا يقوله إلا أحد رجلين: إما رجل يجهل مذهب الرافضة فيجب أن يعلم ما هو مذهب الرافضة، ويجب أن يعلم ما هو مذهب أهل السنة حتى يفقه، وهذا أحد الرجلين. أما الآخر فهو صاحب هوى. إما رجل صاحب بدعة ويريد أن يكون الناس من أهل البدع على وتيرة واحدة وحياة واحدة، أو أن له أغراضا خبيثة أخرى. وإلا فإن من اطلع على عقيدة الرافضة وعقائدهم فإنه يجد فيها الكفر البواح المخرج عن ملة الإسلام، في اعتقادهم في عصمة الأئمة وأنهم يعلمون المغيبات، وفي اعتقادهم بالإمامة، وفي تكفيرهم ولعنهم للشيخين أبي بكر وعمر، وفي قولهم بالتقية وأنه لا تقية لمن لا دين له، يعني من لا دين له فلا تقية له، وفي قولهم بالمهدية والرجعة، وفي حجهم لقبور شيوخهم ويجعلونها مشاهد ويفضلونها على الحج إلى بيت الله الحرام ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عين الشرك الأكبر. وتلك إشارة، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. نعم.
سؤال خامس: إن بعض المبتدعة من صوفية أو أشعرية مثلا يقولون إن تلك المميزات التي وضعت لتمييز أهل السنة تجعل هذا المسمى محصورا فقط في عدد قليل جدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن النصوص واردة بخيرية هذه الأمة وأنها أكثر أهل الجنة. ومما يقولون أو مما تقولون أيضا إن فلانا وفلانا ممن خدم السنة والإسلام وكان على بدعة غير سني، وما القول في جمهور المسلمين وعامتهم؟ أهم تابعون لأهل السنة بسبب فطرهم الصحيحة، أم هم تابعون لعلمائهم من صوفية ونحوهم؟
أقول إن في السؤال ما يدل على الجواب، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنك لو فتشت في أمة الإسلام لوجدتها مفطورة على العقيدة الصحيحة، لو فتشت في أهل البدع الذين يفقهون البدع لوجدتهم معدودين، وجدتهم معدودين. لكن البقية الباقية لو سألته عن الكتاب والسنة لقال ألتزم بهما، ولو شرحت له حال صاحب البدعة لقال أعوذ بالله من ذلك. إذن الغالبية العظمى من أهل السنة من جماهير المسلمين والحمد لله أنهم على الهدى والحق، إذا لم يتبنوا مذهب البدع، إذا لم يكن لهذا العام أو هذا الرجل العادي، إذا لم يكن له قريب أو صديق صاحب بدعة يغرس فيه البدعة وبغض الحق، وإلا فالحمد لله أن الغالبية العظمى. ونحن حينما نذكر نماذج للعلماء العاملين، والحمد لله أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته بشائر فتح العراق، بشائر القادسية وغيرها، جاءته البشائر فقال تعال اجلس، ما هي أحوالك وما قصتكم؟ فجعل يحكي لهم، يقول ما حال فلان؟ قال ذاك مات في سبيل الله، عمر رضي الله عنه وارضاه. قال وفلان؟ قال ذاك مات في سبيل الله. وفلان؟ قال ذاك مات في سبيل الله. ثم قال هذا البشير لعمر وقد مات في سبيل الله غيرهم كثير لا تعلمهم يا أمير المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه إن كان عمر العبد الضعيف لا يعلمهم فإن الله يعلمهم. ونقول أيضا على منهج أهل السنة والجماعة كثير، فإن كنت لا تعلم إلا فلان وفلان من العلماء البارزين فإن في هذه الأمة خيرا كثيرا لا تعلمهم الله يعلمهم، والأمة مفطورة الحمد لله على الحق. فقط تحتاج منا نحن أهل السنة، نحن طلبة العلم، أن نقوم بدورنا بتوجيه الناس وتربيتهم على الحق. أما أهل الطوائف وأهل البدع الذين يربون على بدعهم فهؤلاء نعاملهم بالحق والإنصاف كما هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
هذا سؤال فيه شيء من الطرافة، يقول هل نحن من أهل السنة والجماعة؟
نعم إن شاء الله، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. نعم.
ومن هو أول من أتى بهذه التسمية أهل السنة والجماعة؟
الحقيقة أهل السنة والجماعة جاءت هذه التسمية لنشر بدعهم، وبدأ هؤلاء يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرون هذه البدع وينشرون الوضع، أي بدء الوضع بالحديث الحديث النبوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ علماء السنة يميزون منهجهم وأنفسهم، فبدأ علم الحديث له رجاله في الجرح والتعديل وغير ذلك، وبدأ علماء السنة يدعون إلى مذهب أهل السنة والجماعة ونبذ البدعة. وهكذا سار أهل السنة والجماعة في خضم هؤلاء المبتدعة ليخطوا ويشقوا طريقهم بمنهج متميز واضح قائم على الكتاب والسنة. فالخلاصة أن نشأة التسمية جاءت مع نشأة أهل البدعة. نعم.
السؤال يقول: ما هي الأمور التي اختلف عليها من أمور العقيدة، وما موقف السلف تجاه هذا الاختلاف؟
لم يختلف السلف في أمور العقيدة، السلف خالفهم أهل البدع في أمور العقيدة، أما السلف أنفسهم فلم يختلفوا إلا في أمور يسيرة قابلة للاختلاف لأنها تتعلق بأمر غيبي. مثال ذلك، أضرب مثال واحد فقط جزئي بسيط، هو أن السلف اختلفوا لما أسري بالحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عرج به حتى جاوز السبع الطباق، هل رأى ربه بأم عينيه أم لا؟ لأنه سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نورا أن أرى. وفي رواية: رأيت نورا. بعض الصحابة قال: رأى ربه، بعضهم قال: لم ير ربه. فاختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأم عينيه أم لا. فهذا خلاف قد يقال إنه خلاف عقدي، لكن هو في جزئية تتعلق بأمر خبري. والحمد لله أن المسألة تنتهي إلى قول واحد يجمع بين القولين، وهو أن النصوص قاطعة في أن الله لا يرى في الدنيا، لأن الله قال لموسى: لن تراني، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لكن في الآخرة دلت الأحاديث المتواترة والقرآن الكريم على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة عيانا بأبصارهم، نسأل الله الكريم من فضله وأن يجعلنا جميعا منها. إذن هل رأى الرسول ربه أو لا؟ نقول: هذه قال أحد الصحابة رآه، وقال بعضهم لم يره، والصحيح أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده لا بأم عينيه. نعم.
سؤال أخير: ما هو موقفنا ممن يخالف أهل السنة في أحد أسسهم التي يتميزون بها عن غيرهم، وعلى سبيل المثال الأساس الأول منهج التلقي؟
الحقيقة أن من يخالف في منهج التلقي درجات، من يخالف في منهج التلقي درجات، فقد يكون إنسان يرفض الكتاب والسنة أن تكون مصدر للعقيدة، وهذا مشكل أمر، وقد يكون إنسان يؤمن بالقرآن وبالمتواتر من السنة لكن في أخبار الآحاد في نفسه حسيكة منها، نسأل الله العافية. فمثل هؤلاء ننصف فيهم ونحبهم في الله بقدر ما عندهم من إيمان، ونبين لهم الحق، نبين لهم الحق، ونبين لهم أن هذه بدعة أشربها أهل البدع قبلهم. أما من رفض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يحتج بها لا في العقائد ولا في الأحكام، فأولئك خارجون عن دائرة الإسلام كما أفتى العلماء رحمهم الله تعالى. فأهم شيء أن نتعامل مع من يخالفنا بالوضوح والمحبة والإخاء وعدم المداهنة. وقد تقولون: كيف تجتمع؟ نقول: نعم، تجتمع إذا أخلصنا نياتنا لرب لله سبحانه وتعالى، ولم نغضب لأنفسنا وإنما كان غضبنا لله، وصرنا مع من حولنا من هؤلاء ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا ما جاهروا بالبدعة وأرادوا نشرها فتلك لها وسائل أخرى، لأن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يرون أن أهل البدع يجب أن يردوا فلا ينشروا بدعهم، لأن البدعة إذا نشرت قد يشربها بعض الناس وبعض ضعاف العقول وبعض الناس الذين ليس لهم خلفية علمية، وهذه من المسائل المهمة جدا. كنا في زمن قبل سنوات لا يجرؤ أحد في هذا البلد مثلا أن ينشر شيئا في الصحف عن البدع، بدعا شركية أو غير شركية، لكن حينما يتحول الأمر إلى أن يأتي هؤلاء ويقول لك لا المولد فيه كذا وفيه كذا ويحتج وكذا وكذا، معناها أشرب بعض الناس أن هذا قد يكون فيه حق وقد يكون فيه باطل، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. ينبغي أن يبين الحق للناس وأن يردع أهل البدع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولانا ويتولاكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.